ابن عقيل يقول رحمه الله، ابن عقيل من العلماء الكبار في مذهب الإمام أحمد، يقول يضمن بقية ثمن المثل كله، عرفتم؟ فعلى هذا في المثال الذي ذكرنا كم يضمن؟ يضمن ألفا مضافة إلى التسعة، يعني يضمن عشرة آلاف. واستشهد بكلامه بالصور الآتية: النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله، أو يغسل منها ما لا يستعن، أو يغسل منها ما لا يستعن، يجب غسلها كلها. مثال ذلك: رجل فيه بقع دم، بقع دم يسيرة ما يجب غسلها، لكن زادت، يعني عنده بقعة كبيرة ما يعفى عنها، فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه، أو نقول اغسل البقعة كلها؟ نعم، اغسل البقعة كلها. يقول ابن عقيل رحمه الله: كما أننا أوجبنا أن نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما يعفى عنه، كذلك نضمنه في مسألة البيع أن نقطع كله ولا نترك ما يعفى عنه. هذا أصل قاس عليه. الأصل الثاني: كذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو أفرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير. لنفرض أن الكثير في الصلاة، أن العمل الكثير في الصلاة ست حركات مثلا، لو أننا قلنا إننا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه لكان الزائد كم؟ ثلاث حركات. ونحن قلنا إن ثلاث الحركات يعفى عنه، فيلزم من ذلك أن نعفو عن هذا العمل الكثير، ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة. هذا ضمن ما اتضح لكم. طيب، لنقول إن ثلاث حركات عمل يسير لا يبطل الصلاة، ست حركات عمل كثير يبطل الصلاة. لو أننا ألغينا ما يعفى عنه وقلنا إنه لا يحسب على الإنسان ولا له وليس له حكم، لكان الباقي بعد إلغاء المعفو عنه ثلاث حركات سيكون معفوا عنه، وحينئذ لو تحرك ست حركات الصلاة وهي كثيرة فإن الصلاة لا تبطل، لأننا إذا ألغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنها، وحينئذ لا تبطل الصلاة. إذ يقول مالك ومنها للذكر، قال: وكذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو انفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده، وعندكم لو أفرد القدر المعفو عنه بانفراده، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. واضح؟ طيب، عندكم أنتم: فهل يصير أو فقد؟ نعم، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. وهل يحلف العفو عنه لما يحلف الحركات الصلاة؟ لا يحلف، لا يحلف، يعتبر الحكم للجميع. فكذلك يقول: لا يحلف القدر المتسامح فيه في مسألة البيت. إذن ابن عقيل قاسها على أصلين: الأصل الأول في النجاسة، والأصل الثاني في الحركات الصلاة. الأصل الثالث: إذا ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا غير مبرح، ضربا مبرحا، ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح لانفراده، لم يجد كمال الدية. نعم، صح. لنفرض أن هذا الضرب الذي ضرب المعلم الصبية، كان الصبي يتعدد بعشر ضربات، لكنه هو ضربه ثلاثين ضربة، ضربه 30 ضربة أو ضربه 20 ضربة وما. لو قلنا إن القدر المعفو عنه من أجل التأجيل يسقط، كم يلزم من الضمان؟ كان لازم إلى نصف الدين، لأنه مات بعشر وعشر فيلزمه نصف الدية، ولكننا نقول في هذه الحالة يلزمه الدية كاملة. فابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الأولى مثل الدية على ثلاث مسائل، لكن ابن رجب رحمه الله في المسألة الأخيرة يقول: وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان السلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحد سوطا، فلا دلالة فيها، يعني فلا دلالة فيها على ما قال. واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها أن الفقهاء رحمهم الله يجعلون القياس على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا، يعني معناها أني لو وكلت أنا وإياك في حكم مسألة وقفتها أنا على مسألة أنا وإياك متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا؟ يكون دليل، لأنك إذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فإنه يلزمك أن تلتزم بالمسألة المقيسة. ولا قلنا عقيل قول، نعم قال جيد. ويرجحه أيضا أننا إنما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لأن تصرفك تصرف مأذون فيه، وأما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي أن يغلغ له العقوبة. فهذا أيضا وجه آخر يرجح مثلا. نعم لأن هذه المسألة من باب الزيادة على القدر، هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى، وهو أنه هل يضمن، يعني فيها خلاف، هل يضمن ما زاد على الحد أو يضمن تغصص أو يضمن كما فيها ثلاثة أقوال في النظر. هنا إلا في السورة الأخيرة يقول ما تشابه. نعم ها؟ فكذلك البائع يؤخذ بالجميع. ومثل أيضا لو وكلتك في البيع ما هو بالشراء قلت خذ هذا بيع بهذا، قصدي في الشراء، في الشراء قلت اشتري لي شيئا، اشتراني شيئا يساوي 100 بمئة ودرهم، هل أضمنه الدرهم؟ السبب لأن الدرهم بالنسبة للناس يسير يتغابن بها عادة، لكن لو اشتراه لي بمئة وخمسين كم أضمنه؟ أضمن 50 ولا 49؟ لأن الواحد قلت منه يتغابن فيه فلا يضمن على القولين على الخلاف، لكن الصحيح أن نضمنه 50 لأنه معتدي، والمعتدي ما يضمن أن يسامح. نعم ها؟ أريح يعني، بس المشكلة أن الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الكتاب الآخر يحكم ظالمه، لكن نقول هو الظالم يدخل منها شيء يساوي 150. نعم والأصح نعم حتى البيع يضمن الجميع يرجع فيه يرجع الجميع، يعني باع لي ما يساوي 180 أضم 20 كلها، ما أقول أضمه 100 ما أقول أضم 19 ريال فقط أضمها الجميع. لا هذا وكالة. نعم
ومنها لو أكل المضحي جميع أضحيته فهل يلزم ضمان ثلثها أو ما يقع عليه على أضحيه؟
هل يلزم لكذا؟ وهنا عندي يلزم لكن خليها مفهوم هل يلزمه
ولو تصدق أولاً بما على وجهين، ولو تصدق أولاً بما يقع عليه الإثم أجزأه، لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب.
لكن هذه المسألة الصحيح أنه لا يلزم أن يتصدق بالثلث، لأنه لا يجب أن يتصدق به أولاً فلا يجب أن يتصدق به ثانياً، وهذا من حقوق الله. فلو أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم الله، أقل ما يقع عليه اسم الله. وش أقل ما يقع عليه اسم الله؟ كم تزن؟ ربع كيلو. ربع كيلو كم يزن حديد؟ كبر هذي، كبر محول يعني، ربع كيلو أكبر من هذي. طيب سنت. نعم
ومنها
صحيح كلامك سيد. نعم
ومنها
إمام يجب أن يتصدق بالثلث. صحيح إنه إيه الأضاحي لابد أن أمر كل منها وأعطي. صحيح أنه يجب أيضا لأن الأمر واحد. وبعضهم قال لا، إن الأمر بالنسبة للأكل على سبيل الإباحة، وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب، وعلى ذلك بأن الصدقة لمنفعة الغير والأكل لمنفعته. لكن قال حتى لو كان لمنفعتي فأنا مأمور بأن أتصدق بنعمة الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة من أسلعي، أخذ من كل بعير قطعة وطبحة فأكل من لحمه وشرب من مرقه. نعم ولو تشد العقائق لفله وجه. نعم تصدق بالفرق الأراضي منه أضاعه وارد الشريف قال لا تعد في صدقه. فالاصل ان ما اخرجه الانسان لله لا ينتفع به في الدنيا، حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز تاثر في السنه. يعني الذين قالوا بالاباحه له وجه، لكن اظن ارى انه ليس على سبيل الاباحه، لان بل على سبيل التعبد، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل بعير قطعه.
ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع؟ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في
حجر
ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين، أشهرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة وهو قول القاضي، وربما نسبه إلى رفض أحمد لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعدي بخلاف الوكيل والمضحي، والثاني يلزمه غسل الجميع وفيه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم
يحدث فيه خلافا. القاضي أبو يعلى الصغير وأبو يعلى الكبير، إذا أطلق القاضي فهو الكبير، وكلاهما من أتباع الإمام أحمد بن حنبل. هذه مرت علينا في باب الاستنجاء، وذكرنا هناك من يشترط في الاستمار أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعداها فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. هنا الآن المؤلف بيّن لنا فائدة جديدة، هل نقول إن الماء يجب فيما زاد على موضع العادة وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر، أم لا بد من غسل الجميع؟ نعم فيها قولان للعلماء، منهم من قال اغسل ما زاد واستجمر لما لم يزد، ومنهم من قال ينسحب الحكم على جميع فلا يجزئ إلا المال. وهذا هو الأقرب لأنه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يخفى عنها. وقول المؤلف إن هذا ليس من تفريطه هذا هو القاعد لكن ربما يكون من تفريط أحيانا. إيه؟ مثل لا يكون الخارج السالم نعم وينضجع أو يكون مضطجعا فهنا يكون من تفريطه ولا لا؟ يكون من تفريطه لكن هذه مثلا نادرة. نعم.
ومنها لو أساد كافه إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة فهل يضمن الثلثين أو ما يقع عليه الإثم على وجهين؟
أو ما يقع أو نعم أو ما يقع. على وجهين الوجه الأول أنه يضمن ما يقع عليه الإثم والوجه الثاني يضمن الثلثين. مثال ذلك زكاتي 300 ريال أديتها إلى فقير واحد إذا قلنا أنه لا بد أن تؤدى إلى ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة والله يقول إنما الصدقات للفقراء فأقل الجمع ثلاثة لا بد تؤديها إلى ثلاثة فقراء. أنا أديت 300 إلى ثلاثة إلى واحد قد. فهل أضمن 200 للثاني والثالث أو أضمن أقل ما يقع عليه الإثم؟ إذا قلنا أقل ما يقع عليه الإثم معناه أني أضمن كل واحد أعطيه ريال لأن أقل ما يقع عليه الإثم الريال. وإذا قلنا أضمن الثلثين فأعطي كل واحد 100. والصواب في هذه المسألة أنه تد أن الزكاة تجري إلى فقير واحد لعلي قبيصة أخي عندنا حتى تأتيك الصدر فنأمر لك بها. نعم.
القاعدة الثلاثون إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه
الثلاثة أخرج ولا خرج؟ أخرج إذن عندي خرج. نعم
فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف. فمن ذلك إذا أوجب هديا أو تضحية عن واجب لذمته ثم تعينت فإنها لا تجزي. وهل يعود اللعيب إلى ملكه على رواية به.
الصحيح أنه يعود يعني مثلا كان عليه هذه تمتع واشترى شاة وعينها وتعيبت فهي واجبة لذمته قبل التعيين. الآن ما في زيرو ذبح لا بد أن يشتري غيرها. إذا اشترى غيرها هل يعود المعيب إلى ملكه أو لا يعود؟ في خلاف. فيقول إن يلزم أن يذبحها لأنه عينها ولا تزول عن ذمته لأنها واجبة قبل التعيين. وفيقول آخر أنه لما ذبح بدلها نعم ترجع إلى ذمته إلى ملكه. وهذا هو الصحيح لكن بشرط أن يكون المذبوح مثلها أو أحسن. أما يروح السلمة الربيع يذبحها عن وجه ذمته ويدخل هذه الطيبة على ملكه هذا ما يجوز. نقول الصحيح أنها لا ترجع إلى ملكه أنها ترجع إلى ملكه بشرط أن يكون الذي ذبح مثلها أو أطيب. نعم.
ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا على وجهين. ومنها
صحيح أنه ما يرجع لأن الفقير ملكها ملكها. ولو أنه فتح هذا الباب لكان المسألة مشكلة في الواحد عسي لأنه نقص ماله أو تلس يلموك العصر. الصحيح أنه لا يرجع لأن الفقيرة ملكها فلا يمكن أن يفجع منه لحق الغير. هذا مثال. أنا مثلا عندي مثلا سلسلة كم زكاتها 250 أعطيتها الفقير 250 قبل أن تحل الزكاة تحل في رمضان وأنا أعطيتها الآن في محرم لكن ما جاء رمضان إلا والمال قد سلف هل أرجع للفقير 250 لأن المال الذي دفعته 250 عنه سلف أو لا أرجع لأنه ملكها واستقر ملكه عليها؟ هذا الخلاف. نعم.
ومنها
هنا
ومنها لو عجل عن 30 من البقر ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول وقلنا لا يجزي التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخبط على الوجهين؟
خرج ولا تخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة أو يخرج هذا الحكم. طيب إذا عجل عن 30 من البقر سريعا ثم نتجت 10 كم يجب فيها؟ يجب فيها مسنة. تقول المؤلف إذا قلنا لا يجب التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخرج على الوجهين؟ نعم. والظاهر في الزارع أن يقال إنه يخرج الفرق بين السبيع والمسلم يعني الوجه الثاني أصح إنه ما يرجع ولا يلزمه المسلمة بل يلزمه الفرق لئلا نظلمه أو نظلم الفقير. نعم.
أربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 31 من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الجنة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا صلى المسافر
فمن هذه إذا شرع الإنسان المكلف أن بلغ العقل إذا شرع في عبادة تلزم ثم أفسدها فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجبها سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها. وأمثلة كثيرة يعني مثلا إنسان اشترى أضحية ثمينة طيبة ثم ذبح هذه الأضحية قبل وقت الأضحية فنقول إنه يجب عليك أن تضمنها لماذا؟ بنزه. إذا قال أفلا يكفيني أن أضحي بأضحية تجزي فقط قلنا لا لأنك أنت الذي هو هذه الأضحية. نعم نقول هذا نسيته نسيته سواء نعم تلزم بالتعيين. نعم لا عينها عين الأضحية هذه قال هذه أضحية. نعم إيه طبعا مبتلى
ولا
تسمع ها؟ ما لا لا
لأن سواء مبتدا وجملة كانت هي خبر، لا سواء خبر مقدم وجملة كانت مبتدا مؤخر، يعني كونها كذا أو كذا سواء، مثل قوله تعالى سواء عليهم فأنذرتهم أم منذرهم. نعم.
منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاءها تاما.
المسافر كم فرضه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبع المقيم، فإذا أفسد هذه الصلاة لزمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازم ولا ركعتان. نعم.
ومنها إذا أخر من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاء والإحرام من موضع إحرام أولا، نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أصغر في نسك بلاد ثم قضى فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه أيضا، لأن المصدر فيه لم يلزم إتمامه. ومنها
واضح أيضا. طيب احنا كنا ما نفتح لكن ما طيب. هذا يقول إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاءه والإحرام من موضع إحرامه أول، رجل سافر من القصيم يريد الحج فأحرم من القصيم وفي أثناء نسكه جامع زوجته قبل الحل الأول، فإن نسكه يفسد ويلزمه قضاء من العام القادم، لكن من أين يحرم من القصيم؟ ما يقول أحرم من الميقات، ليش؟ قال لأن هذا الرجل أفسد عبادة ولزمه مقتضاها من حين الإحرام، ولو لم يقل بذلك لكن كل إنسان قد جان زوجته في أثناء الإحرام لأجل أن يحرم من دون الميقات. نعم. وعلى كل حال نقول إن هذا يلزمه أن يحرم من المكان الذي أحرم منه في حجه الذي أفسده. أما إذا أحرم وتحلل فإنه لا يلزم الإحرام إلا من الميقات الأصلي، لأن هذا بغير اختيار، المحصر تحلل من النسك بغير اختيار بخلاف المجامع. نعم. لا، لأنه يقول أتم الحج والعمرة لله، وأنت إذا أحرمت من بلدك ويلزمك مقتضى الإحرام من حين ما تحج. مثلا
يجب عليها إذا
لا مو انتهى انتهاء، وهذا مو طبيعي، هذا انتهاء بفعل أنا الذي أفسدته وقد أمر الله بإتمامه، وقد لزمني هذا النسك الذي أنا نقيه لزمني من المكان الذي أحرمت منه أولا ولو كان قبل الميقات. لا في الحج ولا في نفس مخاف، وأتم الحج والعمرة لله، إتمامها أن أكمله من حين أحرم به، وأنا الآن أحرمت به من القصيم فلازمني مقتضى هذا الإحرام من المكان الذي أحرمت به منه. نعم.
من أغير
الإحرام
من
قبل المقصد. هنا هنا بين الواجب أنك ما تجاوزه إلا أنت محرم،
لم
يجب قبل الواجب، صحيح، لكن إذا عقدته لازمك. وش رايك يمنع على الأسئلة؟ ها؟ لا بس ما خالف مهمة الآن الأسئلة تترها هكذا. أنا إذا قال مثلا ما اقترح لي أوضح فقط، والمناقشة تكون بعد. نعم.
توضيح
فقط. إي نعم. الراجح ما قال المؤلف زيادة الإحرام من المكان الذي أحرم، ها؟ وكذلك في الصلاة إذا أفسد الصلاة الذي لم يتمها لا بد أن يتمها. لأن عندنا قاعدة سبقت أن القضاء يحكي الأداء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة مع أن وقت الجهر فات. حتى ألقوا البيوت القراءة لأنهم يرون وجوب الإتمام مع الإمام. أما على رأي من يرى أنه لا يجب الإتمام مع الإمام فالأمر راح ما أجل ما أجل. نعم.
ومنها إذا عين عن نفسي للنفسي من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تلف، فإن كان تلفه بتفريق فعليه إبداله بمثله، وإن كان تلفه بتفريقه فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريق فيه وجهان خشاهما القاضي في شرح المذهب. وجزم صاحب المغني لأنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته، لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريق فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف.
هذا هو صحيح. ما ذكره صاحب المغني إذا كان بغير تفريق فلا يلزم أكثر مما يجب عليه، وتوضحها واضحة منها. إذا علينا عما في النفي من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة، مثل هذا إنسان عليه هدي تمتع، واجب هدي التمتع واجب، فعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت هذه الشاة، إن كان بتفريق منه أو بتعدد منه لازمه مثلها، وإن كانت أزيد للناس الجنة، وإن كان بغير تفريط منه مثل لو انطلقت وهربت وعدت عن لحاقها فإنه لازمه أكثر مما يجب فيه بالمثل، لأن الزائد هذا تلف جعل تعد ولا تفيد فلا من جميل. لا ما تغير تفريط يعني لا ما في أمان، في أمان، والواجب في ذمته أقل مثل. نعم. ها؟ كيف؟ إيه. لا بس هذا ما أقصد في واحد. نعم. طيب.
ومنها لو نرى كتابا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد لزومه، وهو اختيار ابن أبي موسى، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجري القضاء في غيره، كما لو منع الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه، ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين، لأن غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسد لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده.
وهذا واضح الآن وكلام المؤلف قل لو نذر وما أشبه ذلك، يعني أن النذر جائز جواز المبتدئ صراحة، لأن النذر إما مكروه وإما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. القاعدة الآن اللي تقرر، إذا شرع الإنسان في عبادة تلزمه اعتراضا من التي لا تلزمك التطوع ثم أفسدها لزمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، وإن كان أكثر أو أزيد مما في ذمته. التعليل لأنها لزمت في الشروع، ودخوله في هذا الأمر الواجب عبارة عن إلزام نفسه بأن يفعله على هذه الصفة، والأمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لا هو المفروض أنه يقول ثم أفسدها، هذا أحسن. ولهذا صفة لزمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، فيدل على أن قوله فسدت يعني بإفسادها، ما قال على صفة التي فسدت. ها؟ أي إن شاء الله. طيب.
القاعدة الثامنة والثلاثون، يصح عندنا استثناء ملكة العين المنتقل ملكها لناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل.
فهمين هذه؟ طيب. يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، يعني أنك إذا نقلت عينا من ملكك سواء كان هذا النقل إلى ملك واحد من الناس أو نقلتها نقلا مطلقا كعبد أعتقته واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة فإن ذلك جائز. مثاله بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة. الآن استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. نعم. لا احنا قلنا اذا كان الاستضاح ما في معنى الاستضاح، المعنى مو بالمناقشة، المعنى واضح عندك في القاعدة خلاص. نعم.
منها المبيع اذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة خاصة وحكي فيه رواية اخرى بعدم استثناء.
طيب لكن الرواية الأولى أصح، وجه المذهب أنه إذا استثناه إذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك. مثاله بعت عليك السيارة ب10,000 ريال واشترطت عليك أن أسافر بها إلى الرياض وأرجع، يجوز ولا لا؟ يجوز، كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن استثنيت المنفعة مدة مجهولة مثل أن أقول بعت عليك بيتي هذا ب100,000 ريال واستثنيت البقاء فيه حتى أشتري بيتا، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لأن غير معلومة هذا، ما ندري مثل أشتري البيت، يمكن تشتري بعد سنة، يمكن ما تشتري إلا بعد سنين، يمكن تشتري بعد شهر، ما ندري. فالنفعة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. انتبه. طيب فإن قدرت أقصى المدة فقلت بعت عليك هذا البيت بشرط أن أسكنه حتى أشتري بيتا إلى مدة سنة، يجوز ولا لا؟ المذهب لا يجوز. ليش؟ لأني ربما أشتري البيت قبل السنة. نعم، لكن الصحيح أنه يجوز، لأنني إذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت لبلد أنا ما علي ضرر وأنت شيخ منفعة، أولا أنا ليس علي ضرر لأني اشتريت بيت وسكنت وأنت سجلت خير، بدل ما يبقى سنة الآن أعطيت بيه مدة في خلال 6 أشهر. هنا ومنها
الوقت يقتصر أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته، لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن
بالنسبة إلى من بعده.
وعلى حيوان طيب المدة هنا لا تؤثر. هم هو قال أنا استثنيت منفعة الوقف مدة حياتي، وقفت هذا البيت على أن لي سكناه مدة حياتي. كيف الحال؟ مدة حياتي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يقول هذا لا يضر، كما أن البطون المقبلة تستحق السكنة فيه مدة حياتها. ولا معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. وهي أيضا عندكم غير معلومة. ها؟ طيب قال هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم، على أولادي ثم أولادهم. أولاد الأولاد لا يستحقون السكنة إلا بعد موت الأولاد. وموت الأولاد معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. فكما أن الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة، كذلك الواقف إذا استثنى مدة حياته فهو كما لو انتفع الموقوف عليه بهذا الوقت مدة حياته. اتضح الآن ولا لا؟ أن تعرف الوقف وشو؟ وقفت هذا البيت على أولادي ثم أولادهم على أن تكون سكناه مدة حياتي لي. يصح هذا ولا ما يصح؟ إذا قال قائل مدة حياة الواقف غير معلومة فتكون مجهولة فلا صح. قلنا ومدة حياة الأولاد الذين لا ينتقل الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. فإذا صحت البطون صحت الموقف من باب أولى. هذا وجه جيد ما في إشكال. ثم وجه آخر أن نقول إن الواقف متبرع ولا لا؟ متبرع، ما هو عقد مهاورة حتى نقول إن الجهاد تؤثر فيه. وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المهاورة. ولهذا كان على قول الراجح يجوز أن أهدف شيئا مجهولا ولا حرج فيه. هنا هذه النغباء يوقف، لكن الناس لا في وقفه يقف. نعم.
ومن هذا ويصح أن يرفق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة نص عليه لحديث السفينة. وكذلك لو استثنى خدمته مدة حياته وعلى هذا يتخرج أن يرفق أمته ويجعل عتقها صداقها، لأنه استثنى الانتفاع بالجبر ويملكه
وتملكه. لا أو لا وتملك في التاء
وتملكه بعقد النكاح وجعل
العتق أو تملكه تملكه
وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد في آن واحد
انعقد بالألف. يعني العتق ولا سفينة. أظن هذا واحد أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة يجوز ولا لا؟ لحديث سفينة أنه أعتق واشترط في عتقه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سنة وكذا. وأيضا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها فإن هذا نوع من الاستثناء. وش استثناء؟ استثناء الكفر، لأنه لو أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صار حراما عليه، لأنها ليست زوجة ولا مملوكة. فإذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى زوجها.
نعم.
ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقت فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رغبتها.
واضح لي؟ يا محمد جنوب صورة حق
سكن
محاجرية
أعتقى
أعتقى أثناء الوقت
فقط.
لا ما أعتقى كتبها المثل الثاني
مكاتب؟
إيه. إذا أعتقها ما يمكن يستطيع وقعها لأن خلفها الموسيقى. سبحان الله.
طيب
من يعرف؟ محمد النور لا لأن المرأة الأمة مو لا من نطاع بخلاف الزوجة فإذا يصح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز لأنه إذا اعتقها خرج عن ملكه. إنما نقل بالكتابة عن ملكه عن ملكه متعلق بنقل يعني إنما نقل عن ملكه بالكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح إذا فات الأمتة وسلم غير الأمر فأنه يصح. وجه التعليل لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه؟ فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط أما الرقبة فهي باقية. نعم. لا ما يملك منافعها أبصر ما يملك منافعها من المنافع. نعم.
ومنها الوصية فيصح أن يوصي برقبة عينه شخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة.
مدة معلومة أو نفعها يفتقر.
طيب عنده هذا المثل عنده أمه نعم أو بيت عنده بيت أوصى بالبيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر يجوز ولا لا يجوز؟ أوصى بهذا البيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر يجوز سواء أوصى له المنفعة مدة معينة بأن قال ينتفع به فلان لمدة 10 سنوات أو على سبيل الإطلاق. إذا وش فائدة الذي أوصي له بالرقبة؟ إنه ينفع أصل يمكن يبيعه يبيع بدون منفعة لأنه لو تعطلت منافعه صارت أعلان هذا البيت له ينتبع بالطين ينتبع بالخشب وما أشبه ذلك. نعم. طيب أوصى له لشخص بالبعير ولآخر بمنفعتها بركوبها. نعم يصح يصح. نعم لو تعطر منافعه وربحت لمن تكون؟ للذي أوصي له بها لا لصاحب المنفعة. لكن ما يصح هذا الباب يروح يكسر فيها الذي أوصي له بها. ها؟ يمكن لكن في هذه الحال نقول الآن أضمن المنفعة يعني التعديل على حق الغير. ها؟ إيه نعم فرق. الوصية تتبع العلم في عقد تبرع ما هو يكون مجمع معلوم. نعم كمل.
ومنها أنشدة يهبه شيئا ويستثني نفعه مثلا معلومة. وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله. ومنها عوض الصداق والخلق والصلح على مال وقياس المذهب بصحة استثناء المنفعة فيها.
المهم على كل هذه القاعدة، المهم القاعدة أنه يجوز للإنسان أن يستثني منفعة العين التي نقل ملكها إلى غيره مدة معلومة، إلا إذا كان النقل تبرعا فلا يشترط أن تكون مدة معلومة. والله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
مو بالحد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة والثلاثون: الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي؟ أم تغتفر فيه الجهالة؟
طيب القاعدة الأولى فهمنا الآن أنه يجوز استثناء منفعة العين المنتقل ملكها لكن مدة معلومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السنية إلا أن تعلم. وذكرنا أن ابن القيم جوز أن يبيع الإنسان بيتا ويستثني منفعته حتى يجد بيتا آخر، وقلنا أن الصحيح خلاف ذلك إلا إذا كان يحدث المدة، لأن قال في مدة لا تتجاوز كذا وكذا، يعني فإن كانت أقل فلا بأس. نعم.
الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أن تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان.
اللفظ سبق أن لابد يكون معلوما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السنية إلا أن تعلم، وطبعا هذا في باب المعاوضات. أما في التبرعات فيصح وإن كان مجهولا، ولهذا يصح أن يعتق الإنسان أمه ويستثني حمله.
فيه وجهان: الصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويخرج على ذلك مسائل، منها لو باعه أمة حاملا بحب، وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا، فهل يصح أم لا على وجهين؟
طيب سألنا مثل هذه كما لا تحسن، لو باع أمة حاملا بحب كيف تكون أمة وهي حامل بحب؟ نعم يمكن، إما أن يشترط على الزوج أن الولد حر، الزوج يشترط أن الولد حر، الزوج الذي تزوج أمه يشترط أن الزوج حر. أنا راح بالي لكريمه، هذا رجل تزوج أمه واشترط على مالكها أن ولده منها حر، كذا حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين في بطنها حرا، واضح؟ هذه المسألة باع أمة حاملا بحر، باع أمة حاملا بحر، البيع أقع على من؟ على الأمة دون الحمل، فصار الآن استثناء الحمل حكمي ولا لفظي؟ حكمي، لأنه مستثنى شرعا، سواء قلت أنا إلا حملها أم لم أقل، واضح؟ هذا واحد. ثانيا، رجل جامع أمة يظنها زوجته، جامع أمة يظنها زوجته، فالحمل الناس عن هذا الوطي حر ولا لا؟
حر،
لأن الواطئ حين الوقت يعتقد أن هذه الأمة حرة فيكون الجنين حرا هنا، فإذا باعها سيدها فمعلوم أن البيع لا يقع على الحمل لأنه حر، فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول مالك فيه وجهان، والصحيح أنه يصح ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حر لأنه يفوز على مصلحة. نعم أي لكن بس ما يصح في أمها الأولى. نعم.
ومنها مبناء العقاء يستحق فيه السكنى الزوجة المعتزة من الوفاة بالحمل، هل يصح؟ قال في المغني لا، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر.
قال
صاحب
المغني. لا فرجع
في
المغرب. ها؟ في المغرب. وين المكبر الرؤية؟
كيف شوف؟
موضع الدخنان. موضع. صحيح؟
إلا بالتحمل
بحوائي. نعم.
وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب فتحة البيع وأطلق.
طيب مجد الدين من هو؟ جد الشيخ حسن بن عيسى. نعم.
ومنها
أما قول صاحب المغني فهو أقيد، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة. صحيح ما تتوقع الحمل، يمكن تضعه في خلال شهرين، في خلال ثلاثة أشهر، يمكن يبقى سنة سنتين، ولكن يظهر لي أنه على قول مجد الدين رحمه الله بالصحة يحمل على المحتاج، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج. هنا
ومنها بيع الدار المؤجرة
يصح لأنه مذكر. صحيح يصح.
دار مؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالتجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال في رواية الميمون ليس له أن يبيعها حتى يبين مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد. وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن من كل غيره فيشبه تفريق الصدقة، ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن
لأن تركه
تدليس وتغرير ولم يتعرض للسخة والبطلان.
طيب هذا هو الظاهر، أنت فهم المثال الحالي. رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على إنسان. الآن هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن؟ هذا البيت الذي فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستأجر، لأن حقه سابق على العقد. الإمام أحمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك، والدواسة كان عنه يقول لا يبيع حتى يبين. فهل هذا يقتضي أن البيع لا يصح، أو يقتضي أنه يجب على البائع أن يبين أن البيت مستأجر؟ هذا هو المتعين لأجل أن تتفق الروايتان على الصحة، لكن تكون الرواية الثانية مبينة أنه يجب على البائع أن يبين، لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش، إذ أن المستأجر سيبقى على حقه، والمشتري يظن أنه ملك العين بمنافعها من حين الآخر. فيجب على البائع في هذه الحال أن يبين، وأن إذا باع عينا مستأجرة
طيب فإذا قدر أنه لم يبين وباعها فهل يكون للمشتري الخيار؟ نعم له الخيار، له الخيار بين أن يبقى على البيع وتكون الأجرة من حين الشراء للمشتري، وبين أن يفسخ العقد. نعم
كذلك الوقت
ها؟
الوقت
مثلا
شلون؟ مثلا لو قطع عليه وأجر هذا الوقت، أنا وقفت على طلبة العلم
أي نعم
فأخذ الوقت وأجره.
لا ما يصح هذا، ما يصح لأن المسألة ما عندك الإنسان. نعم
ولم يتعرض للصحة والبطلان سواء علم بمقدار وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم، هذا قياس المذهب. وقد ذكروا أنه لو اشترى خبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار.
لا دكة الدكة يعني ربوة، ما تعرفون دكة الدكاكي؟ عجلة مثل عجلة مثل عجلة. والصبر من الطعام تعرفونه ولا لا؟ بعد كومة من الطعام، واحد باع على شخص كومة من الطعام كان بيعك هذه الكومة ثم حب أو ثمر بألف ريال، ثم تبين بعد ذلك أن تحتها دكة، وهذا على سبيل التمثيل، قد لا يكون تحتها دكة، قد يكون تحتها أكياس من الرمل مثلا، ولا ما يمكن؟ يمكن، المهم أنه تحتها شيء فيه غش. يقول المؤلف أنه له الخيار. نعم إلا إذا علم، إذا علم ما تحتها فلا خيار منه. نعم
فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله خيار، وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الخبرة ولو استثنى بلفظه ذلك
يختار
لم يصح،
ذلك لم يصح تفصيل الإشارة بمقدار بلفظه مقدار الإشارة.
نعم
عندنا
بلفظ
مقدار أو ذلك لم يصح.
كيف؟ بلفظ
مقدار أو ذلك
لم يصح.
ويستثنى بلفظ مقدار ذلك
بلفظه،
بلفظه مقدار أو ذلك لم يصح.
مقدار ذلك، مقدار ذلك،
مقدار ذلك.
هو
لو استثنى
بلفظه مقدار ذلك
لا يصح. المهم ان بعض النسخ فيها مقدار وبعض ما فيها. انا عندي نسختنا اصح، نحطها نسخه ما دام هذه الخطيه.
ولو استثنى بلفظه مقدار ذلك
اي مقدار ذلك
لن يصح.
يعني معنى لو بعتك الصبرة بعتك هذه الصبرة إلا مقدار دكة، طولها نصف متر وعرضها نصف متر، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ يقول لأن هذا المستثنى معلوم، واستثناء المعلوم من والمستثنى منه مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا، ولكن صحيح انه يصح، لان ما جاء ما دام هذه الزبرة اعرفها الان واقدرها وقلت الا مقدار مثلا نصف متر مربع فهذا معلوم في الحقيقه ما في جهة. ومنها
لو اشترى أمة مزوجة صح سواء علم بذلك أو لم يعلم، وتقع منافع البر مستثناة في هذا العقد حكمة
ولو استثناها بالعقد لفظا لم يصح. ومنها
طيب هذا رجل عنده أنا عنده أنا مزوجها واحد فباعها على شخص آخر يصح العقد ومنافع البضع لمن؟ للزوج معلوم لأن حقه سائل منافع البضع للزوج المشتري هل ينتفع بها؟ لا في البضع ما ينتفع بها يعني هذا مستحيل. ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بأن قال بعتك هذه الأمة على أن يكون استمتاعي أنا بها في البر والباقي لك يجوز ولا لا؟ ما يجوز. فالأول استثناء الحكم والثاني استثناء اللفظ فصار الاستثناء الحكم أقوى من الاستثناء اللفظ. نعم
لأنه
هو نفس الخط يعني الشراء علم أنها خيار في الأخ الكلام على صحة الأخ. فإذا كان هذا المشتري لا يعلم أنها مزوجة فإن له خيار لا سواء علم أو لا علم من جهة صحة الأخ لا من جهة الخيار. كبير نفتح على ها؟ لا افتح ال افتح ما لم بعد نعم ايه هات المساحة هناك تدلو ولا أجدل نعم ايه
لا يترشد
على من ساعة بس 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 من يمكن مثل ما قال عبد الرحمن ينتفع بها في الخدمة ويمكن ينتفع بها أيضا في نفسة الولاء في مناسب ولهذا قلنا لك الخيار لك الخيار لأن المنافع تيجي المنافع أخرى غير الربع فلا هذا صح الخيار. نعم.
ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر وعليه ثمر
وعليه
لو اشترى شجرا
وعليه ثمر جرى ما الواو هذه عندي حطوطه بين قوسين
او ارضا فيها زرع او دارا فيها طعام كثير صح وبقها بقاء الثمر والزرع والطعام مستكنا الى اوان تفريغه على ما جرت به العاده وذلك مجهول. ولو استثنى بلفظه مثل هذه المده لم يصح. ومنها لو اشترى أمة أو عبدا محرما لو اشترى أمة أو عبدا محرما صح ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم نص عليه أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة قد يقع الخطاء في السير لعائلة
نص على ذلك أحمد هنا عندنا نص عليه أحمد هذا أحمد إيه الظهير عندي في الاسم إن شاء الله نعم
من القدر
لا فقط فقط نعم نصحى
أحمد مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة فقد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره لكن قد يقال إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين.
نعم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للعبد ممكن المدة تكون مقاربة لكن بالنسبة للأمة قد يأتيها الحيض وتبقى مدة أو تكون حامل وأتيها النساء وتبقى مدة ما أنتفع بها. والحاصل أن هذا لا بأس به، لأن الغالب أن هذه المدد مدد متقاربة وجه فيها مؤتفر عند الناس، وما دعت الحادث إليه فإن الجهل اليسير فيه وكفر. كما لو أرادنا أن نبيع البصل، البصل يجوز بيعه قبل أن يقلع ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز بيعه قبل أن يقلع، لأن الجهالة فيه يسيرة وتدعو حاجة إلى بيعه قبل أن يقلع. خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلف. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون
أقول هذا شيء مقدر يناسب المقام. إيه هذه عبارة الفقهاء ما هم يتقيدون بالعبارات النحوية، ولهذا تجد سواء كذا أو كذا، والصواب أن يقال أم، لكن عرفوا الحال أن يكفر. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد لعقد لازم يمنع من سريان العبد إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء للحكم أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثن. ويتفرع على هذا مسائل.
طيب هذه القاعدة فيها مسائل، أمر الاستحقاق من نافع العبد لعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها إلى استثناء العقد. نحن ذكرنا فيما سبق أن الرجل لو عاشق عبده واستثنى نفعه لمدة سنة يجوز ذلك؟ يجوز أن يعتق العبد ويستثنى عليه منفعته لمدة سنة مثلا، هذا معنى قوله كلا استثناء في العقد. أما عبد الغاية فهذا عبد قد استحقت منافعه في عقد الله. أنا أجرت عبدي هذا لزيد لمدة 6 شهور ثم عتقته، من المعروف أن العبد إذا عتق ملك نفسه، فهل نقول إن هذه المنفعة التي استحقت بعقد لازم مستثناة، بمعنى أن المستأجر يملك استخدام هذا العبد في هذه المدة أو لا؟ يقول مالك رحمه الله إن استحقاق من العبد لازم يمنع من سريان العبد إليها، فالمنفعة التي مستأجر هذه المدة تحررت من الحرارة من الحرارة ومالك لها كلا استثناء العبد، يعني كما لو قال أعتقدك واستثنيت في خدمتك في إجارة المدة الثانية. نعم، علة لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء أنا أجرت هذا الرجل هذا العبد لمدة سنة ابتداء من شهر رمضان عام 1400 تمام، في شوال اعتقد هذا بقي عليه المستأجر كم شهر؟ أحد عشر شهر. هل نقول إن هذه التسعة عشر شهر هذه أحد عشر شهر ليس للمستأجر أن يستغل العبد فيها أو لا؟ لا نقول ذلك، بل نقول يستغله فيها لأنها مستثناة حكما لأنه متنافي فقط، لأن عبدي وقع على عبد مستحق المنافع لمن؟ للمستأجر. فلا تنافي على عبد. هذا ما نقول الإسلام خذ ما أقول. قال ولهذا يصح بيع العين مؤجرة والأمة مزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد. نشرح هذا
الموارد.
بيع العين مؤجرة يصح. أنا لي بيت أجرته فلان، أجرته فلانا لمدة 10 سنوات ثم بعته على فلان آخر، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، معنى مؤجر مدة 10 سنوات من الذي ينتفع به؟ البائع أو المستأجر الذي سبق عقد الإجارة؟ المستأجر. طيب لو بعت هذا البيت واستثنيت سكناه 10 سنوات فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز ويجوز المثل الأول، لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. وين الاستثناء الحكمي؟ لأن منافع البيت لمدة 10 سنوات مستثناة حكما بمقتضى عقد الإيجار، بمقتضى عقد الإيجار. أما الاستثناء اللفظي فأنا أقول بعت في هذا البيت واستثنيت شحناه لمدة 10 سنوات، هذا استثناء إيش؟ لفظ، لأنه لم يبلغ أن استحق منافع البيت ما تبقى. كذلك أيضا الأمن، طيب المثال هذا الذي ذكرنا، لو أن المشتري اشترى البيت وهو لم يعلم بأنه مستأجر لمدة 10 سنوات فقال لي فعلت إيه؟ ولا أعلمه. مش نقول؟ نقول لكن لك خيار الأمن، إن شئت بقيت على العقد ولك الأجرة من حين العقد، وإن شئت تسبق لي، وإن شئت بقيت ولي الأجرة من هذا البعد. صح لك ما فأمام الأمن لك سبق يا رب أن يبقى العقد وتكون الأجرة البعد، أن يبقى العقد وتكون الأجرة المشتري، أن يفسخ العقد. نعم. أما إذا أبقى العرض فأمر واضح، وإذا أبقاه والأجرة فهذا حق، وإذا أبقاه والأجرة في البايع فهذا يتوقف على اختياره، إذا كان اختياره فلا حق. كذلك الأمانة المزوجة، الأمانة المزوجة يدون أنفع. ومن الذي يحب
البيت؟
هذه أنا عندي زوجها نساء ثم بيعتها على شخص، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، لكن من الذي يستمتع بها؟
الزوج.
الزوج هذا مالك ابن مالك ملك الآن. نقول نعم ملكها، لكن هناك استثناء حكم ما هو؟ سبق حق الزوج، سبق حق الزوج، فحق الزوج سابق عليك. فأنا بعتك امرأة لكنها مسبوقة منافع الزوج، لمن هي؟ نافع الزوج، يصح البيع. طيب إذا قال المشتري أنا ما احتاج إلا بها أن تبقى فيه في جميع المنافع، ماذا نقول؟ نقول لك خيار، إن شئت تبقى على عقدك وإن شئت صدقها تجد لو مش حاجة من امرأة لزوج ما أنت جميل حين تقولك هذا خدمة خلي حائل عندك بزيك هاي واحد أيضا أيوة الأولاد أولادها من حين ما تم العقد يكونوا مماليك لك صح أولادها مماليك لهم وإن كان زوجها حرا من كان حرا
إذا كان مستفيا أن يكون أولاد أخرى
أين يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رقى نصفه يعني صار نصف رقيق هو كل أولاد رقيق طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج كان مزوجا وكان الأمة المزوجة وحرص الزوج في الاستمتاع وإذا مش أفعل شيء الخدمة فعل والصفاق الأولاد سيد لو قال وقال المالك المجتمع أنا ما أمنع الزوجين في السمسل لكن أيضا أنا في السمسل لأن الله عز وجل يقول والذين هم مفروض حافظون إلا على أبوابهم أو ما ملك الأيمان فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا أستمتع بها بطريقة ممكن لا يجوز دليله قوي ما قوي آية مثل الله عز وجل نقول أمام أثنانه ملك الضوء على أجل غيره ما ملك الضوء لأنه لغيره وهو الضوء لسبب حقه واضح ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلي اثنين فأحسن أبدا إما لضوء وإما لمال حتى إن المالك لو أراد أن يستحل ربع من ملكه بغير الزواج يجوز ولا لا؟ إذا يستحل ربع زوجته بغير الزواج يجوز ولا لا يجوز؟ إيه أنا
لا أشرح
أنا لا أنا أشرح
لا ما
يجوز يرى الله هذا أبو شكر خاطرها وخليها مثل الحر وبسبب حسن الزواج وزيد المأذون والشكور وهو تعالى سيقول على من يوحي لأن قرى نفسه عندهم قصر أفراد وعندهم ولائم ومسكت إذا يدفع علي على قول مال سيقول العقل وكيف خاطر يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعرف يا أخي هي ملك إلى الآن يجوز ولا لا؟ صحيح؟ طيب لماذا لا نقول ذلك يجوز ويقول عندنا زوجت نفسي مملوكا لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على المحيط مملوك عقد طيب هل يرد أن يرد مصحف الزوجية الزوجية حسب ما هذا العلم هل يرد مصحف الزوجية؟ لا يعني يمكن أن يشتري الرجل زوجة لا يمكن إيه أمن نعم يمكن لكن لا أحب أنه إذا اشتراها ينفتح المساعدة صار تحلها الآن لماذا؟ لموت جميل لأن موت جميل أقوى والأقوى يرد على الأرض أقوى لا أعلم ولهذا لا يتزوج الإنسان مملوكته ولكنه يملك يملك زوجته أفهمتم؟ طيب نستطرق إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة أن يزوج نفسه امرأة يجوز الاحتلال يجوز؟ لن يسأل
يجوز
لا لا يجوز هو يجوز إذا كان الأم إذا كان الأم هو ولي أما يمكن يمكن خطب ابنة عمه هنا وليس لها ولي معين يصح طيب إذا ولد نفسه ولا محمود لا كيف يقول عند العقل كيف يقول عند
العقل
زوجت نفسي
ابنة
عمه صح طيب إذا التقى الإيجاب والقبول في صيغة واحدة إذا قال هو نفسي ابنة عمي هل يعتبر القبيل؟ طيب النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول هذه مضمنة الإيجاب وقبول وهذا ما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين لأن لو قال واحد من الناس جوزت بنتي فلان جوزت بنتي فلان جاء قبل ودخل قبل عنه الناس يقولون هذا العقد يصح كيف قال لأنه قال جوزت والله يقول جوزت يقدم الزاي والواو التي ولا حاجة تتزوج حتى تعتمد ثلاثة ولكن الصحيح أنه ينعقد بما دل عليه ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها طلاقا ثانيا أمه قال للرجل الذي قال زوجني ما أدري أنك تذهب بحاجة فملكتكها إن معك من الصغار هذا أحد أصحاب البخاري ملكتكها هل مستعملة عندنا العام ولا مستعملة؟ لا مستعملة هو ملك الإسلام ملك ملك الإسلام ملك الإسلام أحد من أصحاب الشرع بين أشياء المسلمين موجودة عندنا كان تملك ولا لا كان تملك ولهذا الصحيح أنه لو قال من نفسه كبنتي فقال قبل أن النكاح صحيح ولو قال جوزت بنتي فقال قبل النكاح صحيح طيب ولو قال وهبت بنتي فوهبت بنتي فقال قبل يسألون ما؟ نشوف إنها ما إلى بعض الآية وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يسألها خالقة لك من كل محيط قد نقول إن هذا ما تقرير لأن الربا واضح أنها بدون عوض لكن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون غير عوض قلنا إذا بأتك هذا البيت ما أصلاً يعوض ولا لا؟ وأن هنا يقول هبته فهو بغير عوض. فيفرق بين التمليك وبين الهبة أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك. عندنا لا. ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبته إذا كان بعوض يكون بمعنى ملك. من راعى المعاني فقد يجوز هذه المسألة، ولكن مع ذلك يجب أن لا يكون متداولا، لأن رفعه يوهم أنه لا عوض، ولا أحد يحب له أن يتزوج بلا عوض وبدون ولي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما إن وهبت نفسه بدون ولي، نحن لا يجب أن نتزوج بهبة ولا أن نتزوج بهبة.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل